لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بإيماننا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتنا له وباتباعنا له أن ترزقنا شفاعته يوم القيامة، أن ترزقنا شربة هنيئة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا، ألا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة إلى مكة في العام العاشر من الهجرة. انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي عند فراغ النبي صلى الله عليه وسلم أو فراغ الصحابة الذين كانوا معه من عمرتهم وفراغ النبي صلى الله عليه وسلم من طواف القدوم، لأنه كان قد حج قارنا كما تعلمون، ساق الهدي معه فلم يفسخ إحرامه ويجعله عمرة، لكنه أمر جميع من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة وأن يتحللوا الحلة كلها. بعد أن انتهينا من هذا المشهد سوف نصحبكم في المشهد التالي، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح، المكان فسيح ومتسع لكي يستوعب جميع الحجيج الذين وصلوا معه والمتوقع وصولهم من بعده في إثره صلوات ربي وسلامه عليه. وسوف نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل بعد قليل، لكن أردت أن أقدم تقدمة سريعة حول قضية الكسوف اللي حصل اليوم. في السنة المطهرة ما يسمى بصلاة الخسوف، وقد يقال لها صلاة الكسوف، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وهي سنة مؤكدة. إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو ذهب بعضه، فإن السنة أن يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان. هذا أصح ما ورد في هيئة صلاة الكسوف، إن الركعة الواحدة فيها ركوعان، فيها قراءان وفيها ركوعان وفيها سجدتان، يعني يقف الإمام يصلي يقرأ فيطيل القراءة. حتى قال ابن عباس كانت قراءته في الركعة الأولى قريبا من قراءة سورة البقرة، ثم يركع فيطيل ركوعه ثم يرفع من الركوع ليبدأ القراءة مرة أخرى، ثم يركع ثم يرفع من ركوعه ثم يسجد سجدتين بعد هذا، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، وإن كانت تكون طبعا أخف قليلا. وبعد هذا يقف الإمام يخطب خطبة يعظ الناس فيها ويذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم من عذابه ويحضهم على التوبة من الذنوب والاستغفار، ويحضهم على الإكثار من الذكر والتكبير والتهليل والصدقة ونحو ذلك. صلاة الكسوف صلاة جهرية، في أي وقت صليت، في الليل أو في النهار، صلاة جهرية، وتصلى في أي وقت حتى في أوقات النهي. لو كسفت الشمس بعد صلاة الفجر وقبل أن تطلع الشمس وهو وقت نهي، أو بعد صلاة العصر وقبل أن تغرب الشمس وهو وقت نهي، فإنه يجوز أن تصلى في أوقات النهي، لأنها ليست من النفل المطلق، إنما من الصلوات ذوات الأسباب. وقد قلنا إن المنهي عنه إنما هو النفل المطلق وليست الصلوات ذوات الأسباب. يعني لو طاف رجل حول البيت بعد العصر بعد أن يفرغ من طوافه يصلي ركعتين وإن كان الوقت وقت نهي، لو طاف بالبيت بعد صلاة الفجر وفرغ من طوافه قبل أن تطلع الشمس يصلي ركعتين وإن كان الوقت وقت نهي، لأن هذا ليس نفلا مطلقا إنما هو من ذوات الأسباب. لما يعني كسفت الشمس بعد موت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، يعني لا لموت إبراهيم ولا لموت غيره، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. المفروض أن يعني يظل في صلاته هذه إلى أن تنجلي الشمس أو ينجلي نور القمر، فإذا حدث هذا أثناء صلاته وبلغ به يخفف ويتجوز في بقية صلاته. فهذا بالنسبة، والخطبة تكون بعد الصلاة، يعني كخطبة العيد بعد الصلاة، ليس كخطبة الجمعة قبل الصلاة، وهي خطبة واحدة وليست خطبتين. هذه فقط عجالة حول موضوع. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. هذه فقط عجالة فيما يتعلق بصلاة الكسوف، وإن شاء الله تعالى يعني نواصل أمرنا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. انتقل النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأصحابه إلى الأبطح. اليوم المنطقة دي تسمى المعبدة والجميزة والحجون، منطقة فسيحة تستوعب الناس الحضور، ومن لم يحضر ممن لا يزال في طريقه لما يصل بعد. ومن لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بإخوانه من المؤمنين أنه لم يشأ أن يبقى بهم في منطقة يعني حول الحرم مباشرة، ولم يؤثر عنه أنه ذهب في صلاته إلى الحرم رغم أنه قعد يومين ثلاثة، لكن لم يؤثر عنه أنه كان بيروح يصلي في الحرم في الأيام دي، لأن لو فعل هذا سيتبعه كل الناس ويكون ذلك مشقة كبيرة عليهم، فآثر أن يصلي مكانه صلوات ربي وسلامه عليه تخفيفا ورأفة ورحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا دليل من أدلة كثيرة أن الحرم، أن مكة كلها حرم، وأن الصلاة تضاعف في أي مكان منها، في أي بقعة فيها ما دمت داخل الحرم. لا شك أن من كان حريصا على أن يصلي داخل الحرم وقريبا من الإمام، طبعا هم درجات عند الله، لكن أصل التضعيف وأصل الفضل ثابت للجميع، ويبقى الناس بعد هذا على منازلهم وعلى همتهم وعلى سبقهم وعلى تقدمهم، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لكي يقيم في هذه المنطقة، ولكي يلحق به من لم يكن قد وصل معه إلى مكة ممن كان لا يزال في الطريق، أو ممن كانوا قادمين من آفاق شتى بعيدة، منطقة تفويج أو منطقة تجميع، استعدادا ليوم التروية ليوم 8، استعدادا ليوم 8. وفي هذه الفترة ظل النبي صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا ومرشدا، يتعهد أصحابه فيجيب من استفتاه، ويصغي لمن سأله أو أراد أن يبثه شكواه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم عليه أحد من الناس لم يكن ينزع يده من يد مصافحه حتى يكون هو الذي ينزعها، وكان يشعر كل واحد من أصحابه أنه أولى الناس برسول الله وأقرب الناس منزلة عنده وأحب الناس إلى قلبه. كيف استطاع أن يوزع هذه المشاعر والعواطف بحيث يستوعب بها أصحابه جميعا ويرضى بها وعنها أصحابه جميعا، ويشعرون جميعا بدرجة من القرب والمودة الخاصة التي يشعر معها كل واحد منهم أنه أحب إلى رسول الله وأقرب إلى رسول الله وأقرب إلى رسول الله وأعظم منزلة عند رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. خياركم أحاسنكم أخلاقا، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما امتدحه ربه جل جلاله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، أصحابه كانوا قد تحللوا، من لم يسق الهدي منهم كما ذكرنا تحلل من إحرامه، وأصبح بعد أن فرغ من العمرة تحلل من إحرامه وحل الحل كله، وأصبح يتهيأ ويترقب وصول يوم الثامن ليستأنف إحرامه بالحج مرة أخرى، صلوات رضوان الله عليهم وصلوات الله على صاحب الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزاد أحد عن مجلسه ولا يدفع أحد بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه، لا توطأ له المراكب ولا يدفع أحد بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه، إنما هو بين الناس كواحد منهم. نايس. فكان بينهم صلوات ربي وسلامه عليه كواحد منهم، وكان أصحابه كانوا يتبركون به صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان يزود أحدا ولا يمنع أحدا من ذلك، بل ورد في الروايات أنه كان الخدم يأتونه بآنيتهم ليستخو فيها الماء ليضع فيها يده صلوات ربي وسلامه عليه لكي تنال من بركة يده الشريفة. النبي عليه الصلاة والسلام مبارك الذات، هذا أمر خاص به صلوات ربي وسلامه عليه، فتنتقل البركة من ذاته إلى ما اتصل بها من الأشياء. شعره مبارك، عرقه مبارك، يده مباركة، وقد أقر أصحابه على التماس البركة من ذلك. لقد كان إذا توضأ يقتتلون على ماء وضوئه، إذا حلق شعره كانوا يزدحمون على شعره، وكان يوزعه بينهم، وكان يرى ذلك منهم فلا ينكره عليهم بل يقرهم عليه. لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أن هذا الفضل قد ثبت لغيره أو تعدى لغيره من الناس. أحد المشركين في صلح الحديبية لما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوقره أصحابه، كيف يعظمه أصحابه، كيف لا يكادون يطيقون أن يحدوا البصر إليه إجلالا وإعظاما، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فرجع إلى قومه أهل مكة يقول: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ثم قال إنه إذا تكلم كادوا لا يكادون يرفعون صوتهم ولا يحدون نظرهم إليه، إذا توضأ اقتتلوا على ماء وضوئه ولا يكادون يحدون البصر إليه إجلالا وإعظاما، وإن محمدا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. عندما عرض عليهم أن تضع الحرب أوزارها لمدة 10 سنوات والناس يتقلب فيها في أسفارهم آمنين، وكان هذا فتحا في الدعوة تقدمة لفتح في الأرض بعد ذلك. فالله جل وعلا يقول هو الذي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. حتى الصحابة اللي كانوا في غاية الحزن والمرارة والتوجع والأسف على ما تضمنه صلح الحديبية من شروط يرونها قاسية ويرونها جائرة عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه موجه من الله عز وجل وأن الوحي هو الذي وجهه إلى ذلك وهو الذي أقره عليه، وأنه عبد الله وأنه يطيع ربه ولا يخالف أمره وأن الله لن يخذله أبدا. ثم عندما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا كانت مفاجأة، ده احنا متصورين إن الصلح ده واكسة، بس احنا قبلناه خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده تبقى كده، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فينزل النص القرآني إنا فتحنا لك فتحا مبينا، آخر السورة فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال عمر أفتح هو؟ قال نعم، قال الله ورسوله أعلم. خلاص فتح تبقى فتح. أفتح هو؟ قال نعم، قال الله ورسوله أعلم. وقد يعني تبين للناس فيما بعد، للصحابة أولا وللأمة الثانية، تبين لهم فيما بعد أن صلح الحديبية كان فتحا كبيرا من الله عز وجل. عندما وضعت الحرب أوزارها واطمأن الناس في علاقاتهم وفي أسفارهم يتقلبون فيها آمنين، فأخذ يكلم بعضهم بعضا ويأمن بعضهم بعضا، فدخل في الإسلام أفواج في هذه الفترة لعلها أكثر من العدد الذي دخل في الإسلام منذ البعثة، منذ فجر الدعوة حتى تاريخ صلح الحديبية في العام 6 من الهجرة. فعلم ما لم تعلموا. ولهذا الأحنف المقريسي كان يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فوالله لو رأيتني يوم الحديبية ولو استطعت أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. يعني إذا جاءك النص قف أمامه خاشعا موقرا مبجلا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تقضوا حتى يقضي، ولا تحكموا حتى يحكم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لقد رأيتني أيام الحديبية ولو استطعت أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. فلا تجعلوا، لا تحاكموا النص الصحيح والصريح إلى أوهام عقلية. المعتزلة دخلوا في السكة دي فردوا كثيرا من حقائق الوحي، أنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر والصراط، أنكروا يعني عددا كبيرا من الحقائق الشرعية القطعية اليقينية عندما عرضوها على ما توهموه معقولا. والأصل أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول، إذا حدث توهم للتعارض يبقى لابد أن أحد الجانبين ليس بقطعي، إما أن النص ليس بصحيح أو ليس بصريح، ليس بقطعي الدلالة، أو أن الجانب المعقول ليس صريحا وليس قطعيا، إنما هو فرض من الفروض، احتمال من الاحتمالات. تعرفين في العلم يفرق بين النظريات والحقائق، ما وصل أو ما بلغ أن يكون مبلغ الحقيقة لا يمكن أن يتعارض مع نص قطعي من كتاب الله عز وجل أبدا، لأن حديث الله جل وعلا في كتابه هو حديث الخالق عن خلقه، الخلق خلقه، الكون كونه، والكتاب كتابه، والكلام كلامه، فهو حديث الخالق عما خلق وعمن خلق. ألا يعلم من خلق؟ إذا تحدث الله عن الكون فهو حديث الله عن خلقه، حديث الله عن فعله وعن كونه، ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولشيخ الإسلام كتاب كبير سماه درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول، إذا حدث ما يوهم التعارض يبقى عندنا المقدمات مش مظبوطة، إما أن النقل ليس بصحيح، قد يكون تعتمد على حديث ضعيف أو موضوع، أو ليست هذه دلالته، قد يكون الحديث صحيحا تخطئ في تأويله، تخطئ في فهمه، تخطئ في دلالته، أو أن يكون الجانب الكوني العلمي مجرد نظرية من نظريات لم تبلغ بعد مبلغ الحقائق القطعية. أما إذا كنت أمام حقيقة كونية وحقيقة شرعية فلا بد من التطابق المذهل، وهذه أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة معناه معناها أننا أمام حقيقة شرعية وحقيقة كونية وأمام تطابق بينهما بغير تعسف ولا تكلف. أما إذا كنت لم تكن أمام حقيقة شرعية فننزل درجة شوية اسمها التفسير العلمي. إيه الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي؟ الإعجاز العلمي أن النص لا يحتمل إلا هذا المعنى فقط، أما التفسير العلمي دلالة اللفظ على هذا المعنى العلمي بأحد أوجه الدلالة المعتبرة، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الفهم الوحيد أو التفسير الوحيد. يبقى ده أحد أوجه الدلالة المقبولة، لكن لا نجزم بأن هذا هو عين مراد الله عز وجل، أو أن هذا هو الفهم الوحيد للنص الذي لا يجوز أن نعدوه إلى غيره. يبقى الإعجاز العلمي يقوم على ثلاثة أمور: الحقيقة الشرعية، الحقيقة الكونية، وجه الإعجاز الربط بينهما، فنكون أمام أمر قاطع من الشرع وأمر قاطع من العلم، وأن بينهما تطابق بغير تكلف ولا تعسف. من يعني الأمثلة التي بلغت مبلغ المعلوم من العلم بالضرورة ما تقرر عند الخلق أجمعين أن الجنين في باطن الرحم لا يحدث له تكبير فقط كما كانت النظريات السائدة من قبل، الجنين هو كده زي ما هو اللي بيحصل له تكبير فقط، هو مش كده. الله جل وعلا لم يقل هذا، يخلقكم في بطون أمهاتكم إيه؟ خلقا من بعد خلق، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ولم يترك هذه الأطوار مبهمة، بل بينا فيما تلوناه في صلاة المغرب اليوم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه قصة الخلق، قصة البداية وقصة النهاية، وفيها رد على اللا أدريون الذين يقولون جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسوف أمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. إن قصة الضياع هذه لا يعيشها المسلم قط. آيات من كتاب الله عز وجل تبين له البدء والنهاية، فقصة البدء وقصة المعاد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويردنا وإياكم إليه ردا جميلا، واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يؤتي نفوسنا هداها، وأن يلهمها تقواها، وأن يزكها إنه خير من زكاها إنه وليها ومولاها. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحمد والنعمة لك.